بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب النكاح عند باب الصداب، الحديث رقم 308، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الشر موضوع الحديث جعل العتق صداقا. المفردات: صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي النضيري، نسبهم في هارون بن عمران. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لصفية حين كانت إحدى نسائه تساميها وتفخر عليها، حيث قال: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قال: اتق الله يا حفصة. قوله اعتقها وجعل عتقها صداقها، يجعل العتق صداقا، والعتق منفعة للمرأة، فهي منفعة عظيمة حيث تنقلها من الرق إلى الحرية. المعنى الإجمالي: كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا كلام مجمل يؤدي إلى معرفة الحكم وبيان الواقع. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقا لها، وقد نازع في ذلك كثير من الفقهاء وقالوا إنه يتنافى مع القياس، حيث زعموا أنه تم النكاح وهي في الرق، فهذا ليس بصحيح لتنافي الرق مع جواز التصرف الذي يبنى عليه العقد. وإن قلنا بعده، أي بعد الرق، لم يصح، لأن الرق قد زال عنها. لذلك ذهب مالك والشافعي وابو حنيفة إلى أنه لا يجوز جعل العتق صداقا، وحمل الحديث على أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أحمد إلى جواز ذلك وهو الصحيح لموافقته الدليل. أولا، فإن قولهم بالقياس قول باطل، لأنه لا قياس مع النص. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ما يدل على الخصوصية، لأن الأصل في الأحكام التشريع. ثالثا، أن العاقد عليها هو الذي يملك رقبتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه لا يجوز له العقد عليها بيعا للغير أو تزويجا لها منه، فكيف يصح عقده عليها بيعا للغير أو تزويجا له، ولا يصح عقده عليها لنفسه. رابعا، أن العتق منفعة، قد أجاز الشرع جعل المهر منفعة، كما في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، ثم زوجها من رجل آخر بتعليم شيء من القرآن. ومن هذه الأوجه ظهر ضعف قول القائلين بأنه لا يجوز له العقد عليها، ولكن يصح العقد عليها بمهر. أرجو أن الحق في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو ما أيدناه بهذه الكلمات: والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده، حديث رقم 309، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد، أي مالا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجد حتى خاتم من حديد، فقال: هل معك شيء من القرآن يعني تحفظه؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمنفعة تعليمه إياها شيء من القرآن. أشار موضوع الحديث جعل المنفعة صداقا، وأن تعليم القرآن من أعظم المنافع. مفردات معاني الكلمات: جاءته امرأة، نقل الصنعاني عن الحافظ بن حجر أنه قال: لم نقف على اسمها، كذلك الرجل الذي طلب التزويج بها. وليس هناك يعني كبير فائدة من معرفة أسماء هذا اسم الرجل واسم المرأة التي عرضت نفسها. قوله قيل أنه ثابت بن قيس بن شماس، وقيل أن المرأة ناخولة بنت حكيم. قوله إن لم يكن لك بها حاجة، هذا قيد في الطلب، فقالت إني وهبت نفسي لك، النكاح بالهبة مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لقوله سبحانه وتعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا يدل على الخصوصية. قيل أن المرأة التي قال الله تعالى عنها امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أنها ميمونة بنت الحارث، وقيل زينب بنت خزيمة. هل عندك شيء من شيء تصدقها إياه؟ دليل أن الصداقة أمر لا بد منه في النكاح. فقال ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك. أظهر أن قوله إزارك استفهام إنكاري، يعني كيف يمكن أن تعطيها إزارك وأنت لا إزار لك غيره، وهو معنى قوله إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. وهذا يدل على فقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه شر الشهرين، لا يوجد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم التنور، كان يربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه بالحجارة من شدة الجوع. هذا يدل على فقر النبي صلى الله عليه وسلم وفقر الصحابة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهونته عند يهودي في 30 ساعة من شعير. قوله التمس، قال فالتمس شيئا تأكيد، حيث أمره مرة أخرى بالالتماس، حيث أمره مرة أخرى بالالتماس. قوله ما أجد، هذا اعتذار من الرجل. قوله التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد. قال فالتمس ولم أجد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن يعني تحفظه؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. المعنى الإجمالي، يخبر سالم بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها وهبت نفسها له، ثم إنها قامت طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وقام رجل من القوم قال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فطلب منه أن يصدقها شيئا، لكن الرجل كان فقيرا مدكعا فلم يجد حتى ولو خاتما من حديد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الفاضل. ثانيا كون المرأة تعرض نفسها على الرجل الفاضل ليس معنى ذلك أنه يتزوجها بالهبة، لأن الزواج بالهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيلزم لها مهر المثل. ثالثا يؤخذ منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقفت المرأة طويلا فلم يرد أن يكدر خاطرها أي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أريدك حتى يسر الله ذلك الرجل الذي طلب إنكاحها إياه. رابعا يؤخذ من قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة جواز مثل هذه العبارة في طلب النكاح. خامسا حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصحابي، حيث قال إن لم يكن لك بها حاجة. سادسا يؤخذ من قوله هل عندك من شيء تصدقها أن الصداقة مطلوب في النكاح ولا يصح النكاح بدونه. سابعا يؤخذ من قوله ما عندي إلا إزاري هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. ثامنا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إزارك، كأن هذا الاستفهام إنكار، أي كيف تصدقها إزارك وأنت لا إزار لك. تاسعا يؤخذ من قوله التمس لو خاتم من حديد، أن خاتم الحديد يجوز أن يجعل صداقا إذا كان له قيمة. عاشرا اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يعتبر صداقا، ولذلك حد أم أنه ليس له حد، إلا أن قول الله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافعين، ومعنى ذلك تطلبون بأموالكم، إذا فكل ما يسمى مالا يجوز أن يكون صداقا. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول هنا المال الذي يستطيع أن يتزوج به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع يعني عنده قيمة النكاح الصداق والنفقة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن أجل ذلك وقد اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يكون صداقا، فذهب مالك إلى أن أقله 3 دراهم وهو المقدار الذي تقطع فيه اليد، وذهب أبو حنيفة وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله 10 دراهم، وذهب الشافعي ومن معه إلى أن كل ما يسمى مالا ويمكن الانتفاع به جزءا يكون صداقا، واستدلوا لذلك بحديث المرأة الفزارية التي تزوجت على نعلين، إلا أن فيه ضعفا، قد ضعف الحديث أيضا الإمام الألباني رحمه الله، ولفظه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال فأجازه، رواه الترمذي في كتاب النكاح، لكن قال الشيخ الألباني هذا الحديث ضعيف. وهناك حديث أخر في هذا، غير أن مفهوم الآيتين دال على أن ما لم يسمى مالا لا يكون صداقا، والمسألة من معترك الأنظار والذي يميل إليه القلب. يقول الشيخ النجم رحمه الله: وما ذهب إليه مالك وهو أن أقل المهر 3 دراهم التي تقطع فيها اليد، لأن ذلك يسمى مالا. 11 يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. يؤخذ منه النكاح على تعليم شيء من القرآن، وأقله 20 آية. فقد قال بعض أهل العلم ومنعه الآخرون، أي أن يكون القرآن تعليم القرآن صداقا، ومنعه الأكثرون، إلا أنه لا حجة لهم في المنع، لأن المشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، وليست الشريعة تؤخذ من العقول، لكنها تؤخذ عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 إذا جاز النكاح على المنفعة المتراضى عليها قلت أو كثرت، وإنه يجوز على تعليم القرآن، وتعليم القرآن أعظم منفعة، والأصل في النكاح على المنفعة. قصة موسى مع صاحب مدين حين قال له: قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهذا دليل واضح على جعل المنفعة صداقا، ومن ذلك تعليم القرآن. وجاز بعض أهل العلم النكاح على تعليم باب من العربية إلى غير ذلك. وإذا كانت أم سليم قد تزوجت أبا طلحة على إسلامه واعتبرت إسلامه مهرا لها، فإن كل منفعة تنتفع بها المرأة من عتق أو تعليم أو غير ذلك، فإنه يجوز التزويج عليه على القول الأصح، بالله التوفيق. وهذا يدل على سماحة الدين وسهولته، أنه ما جعل على الناس في الدين من حرج، الحمد لله. الحديث رقم 310 وآخر حديث في هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشه. الشر موضوع الحديث الأمر بالوليمة. المفردات: ردع، أقول الردع والردغ هو الشيء يكون له أثر في الثوب، وكأنه هنا المراد به أثر صفرة، لأنه منهي عن لبس الثوب المعصفر للرجل. ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه لم يقصد لبس ما هو مزعفر أو معصفر، وإنما كان ذلك من تقارب ثيابه مع ثياب زوجته، يعني ملاعبة لزوجته ونحو ذلك، فأثر هذا على الثوب الزوج. والزعفران في نبات معروف. مهيم أي ما شأنك وما خبرك، ما شأنك وما خبرك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه تزوج بوجود ذلك الأثر في ردائه. قوله: ما أصدقتها، أي كم أصدقتها أو أي شيء أصدقتها. قال: وزن نواة من ذهب. اختلف في النواة، هل هي وزن مأهول، هل هي وزن معروف أو أنه ما يساوي 5 دراهم أو ما يساوي وزنها. والذي يظهر والله أعلم أن النواة ثمن أوقية من الذهب. سميت هذه الكمية من الوزن نواة كما سموا نصف الأوقية نشا. المعنى الإجمالي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوب عبد الرحمن بن عوف شيئا من لون الزعفران ففهم أنه تزوج، فسأله عن ذلك فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار وساق إليها وزن نواة من الذهب. فكه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث أن هذا المقدار يصلح أن يكون مهرا ووزن 5 دراهم. ثانيا أن المهر في ذلك الزمان كان يسيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ينبغي للناس اليوم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلة المهر ليتيسر النكاح للشباب. ولذلك جاء في حديث أبو سلمة رضي الله عنهم قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. ذكر الشيخ أحمد رحمه الله أن هذه 12 أوقية تساوي عندنا في العصر الحديث بالريالات السعودية 120 ريال سعودي. هذا مهر النبي صلى الله عليه وسلم ومهر بناته. واليوم كم؟ سبحان الله. أيضا، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا من الأدلة، قال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أحد ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. رواه لما أبو داود وصحبه الإمام الألباني رحمه الله. رابعا من فوائد هذا الحديث أن تيسير المهور تسهيل للنكاح الحلال، كما جاء في الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أن تيسير المهور تسهيل للنكاح الحلال وإبعاد للشباب عن مواطن الريبة والفواحش. خامسا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة. قد ورد أيضا أن يكون الدعاء له ولزوجته، كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان أي هنأه ودعا له إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. سادسا يؤخذ من قوله: أولم مشروعية الوليمة وأنها واجبة لهذا الأمر، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أن الوليمة سنة مستحبة. سابعا الوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس. ثامنا أنه ينبغي أن تكون الوليمة بعد الدخول، أي بعد دخول الرجل على زوجته. وقد اختلف أهل العلم في وقتها متى تكون، وقال بعضهم بعد العقد وقال بعضهم بعد الدخول، وأقول إن الأشهر أنها تكون بعد الدخول. تاسعا المرجع أنها تكون بعد الدخول أي الوليمة، وهذا ما جرى عليه عمل كثير من المسلمين والأئمة. عاشرا قوله: أولم ولو بشاه، يراد بلو هنا أنها للتقليل، ومما يدل على أنها تكون بعد الدخول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، لما عرف أنه تزوج وراء أثر الزعفران على ثوبه. يدل هذا على أنه دخل بزوجته ثم حصلت الوليمة بعد الدخول. الحادي عشر أنها مهما يكن فإن الوليمة لا تتجاوز الكبشين أو الثلاثة في عرف الأقدمين. الثاني عشر ما يفعله الناس اليوم من الإسراف في الولائم أمر لا يقره الشرع، بل هو يعتبر من الباطل الذي يأثم العبد عليه، إذ إن بعضهم تصل الذبائح عندهم إلى فوق 40، وهذا لا شك أنه بذخ لا ينبغي فعله من المسلم المتبع لأوامر الله عز وجل. بالله التوفيق. قد يقول قائل يعني سيأتون الناس كثيرين وأحتاج أني أكرمهم، فنقول له قلل المدعوين فتقل معك عدد الذبائح، يعني اقتصر على الأهل الناس القريبين الأعزاء من الأقارب أو من الأصدقاء، فتقل بدل ما تذبح 40 تذبح 10 ذبائح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب النكاح عند باب الصداق، الحديث رقم 308، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الشر موضوع الحديث جعل العتق صداقا. المفردات: صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي النظيري، نسبهم في هارون بن عمران. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لصفية حين كانت إحدى نسائه تساميها وتفخر عليها، حيث قال: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قال: اتق الله يا حفصة. قوله اعتقها وجعل عتقها صداقها، يجعل العتق صداقا، والعتق منفعة للمرأة، فهي منفعة عظيمة حيث تنقلها من الرق إلى الحرية. المعنى الإجمالي: كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا كلام مجمل يؤدي إلى معرفة الحكم وبيان الواقع. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقا لها، وقد نازع في ذلك كثير من الفقهاء وقالوا إنه يتنافى مع القياس، حيث زعموا أنه تم النكاح وهي في الرق، فهذا ليس بصحيح لتنافي الرق مع جواز التصرف الذي يبنى عليه العقد. وإن قلنا بعده أي بعد الرق لم يصح، لأن الرق قد زال عنها. لذلك ذهب مالك والشافعي وابو حنيفة إلى أنه لا يجوز جعل العتق صداقا، وحمل الحديث على أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أحمد إلى جواز ذلك وهو الصحيح لموافقته الدليل. أولا، فإن قولهم بالقياس قول باطل، لأنه لا قياس مع النص. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ما يدل على الخصوصية، لأن الأصل في الأحكام التشريع. ثالثا، أن العاقد عليها هو الذي يملك رقبتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه لا يجوز له العقد عليها بيعا للغير أو تزويجا لها منه، فكيف يصح عقده عليها بيعا للغير أو تزويجا له، ولا يصح عقده عليها لنفسه. رابعا، أن العتق منفعة، قد أجاز الشرع جعل المهر منفعة، كما في حديث سالم بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، ثم زوجها من رجل آخر بتعليم شيء من القرآن. ومن هذه الأوجه ظهر ضعف قول القائلين بأنه لا يجوز له العقد عليها، ولكن يصح العقد عليها بمهر. أرجو أن الحق في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو ما أيدناه بهذه الكلمات: والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده، حديث رقم 309، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد أي مالا، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يجد حتى خاتم من حديد، فقال هل معك شيء من القرآن يعني تحفظه؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمنفعة تعليمه إياها شيء من القرآن. أشار موضوع الحديث جعل المنفعة صداقا، وأن تعليم القرآن من أعظم المنافع. مفردات معاني الكلمات. جاءته امرأة نقل الصنعاني عن الحافظ بن حجر أنه قال لم نقف على اسمها، كذلك الرجل الذي طلب التزويج بها. وليس هناك يعني كبير فائدة من معرفة أسماء هذا اسم الرجل واسم المرأة التي عرضت نفسها. قوله قيل أنه ثابت بن قيس بن شماس، وقيل أن المرأة أنها خولة بنت حكيم. قوله إن لم يكن لك بها حاجة، هذا قيد في الطلب. فقالت إني وهبت نفسي لك، النكاح بالهبة مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لقوله سبحانه وتعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا يدل على الخصوصية. قيل أن المرأة التي قال الله تعالى عنها امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أنها ميمونة بنت الحارث، وقيل زينب بنت خزيمة. هل عندك شيء من شيء تصدقها إياه؟ دليل أن الصداقة أمر لا بد منه في النكاح. فقال ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك. أظهر أن قول إزارك استفهام إنكاري، يعني كيف يمكن أن تعطيها إزارك وأنت لا إزار لك غيره، وهو معنى قوله إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. وهذا يدل على فقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه شر الشارعين، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم التنور، كان يربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه بالحجارة من شدة الجوع. هذا يدل على فقر النبي صلى الله عليه وسلم وفقر الصحابة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهونات عند يهودي في 30 ساعة من شعير. قوله التمس، قال فالتمس شيئا تأكيد، حيث أمره مرة أخرى بالالتماس قوله ما أجد، هذا اعتذار من الرجل. قوله التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد. قال فالتمس ولم يجد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن يعني تحفظه؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. المعنى الإجمالي، يخبر سالم بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها وهبت نفسها له، ثم إنها قامت طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وقام رجل من القوم قال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فطلب منه أن يصدقها شيئا، لكن الرجل كان فقيرا مدكعا فلم يجد حتى ولو خاتما من حديد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الفاضل. ثانيا كون المرأة تعرض نفسها على الرجل الفاضل ليس معنى ذلك أنه يتزوجها بالهبة، لأن الزواج بالهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيلزم لها مهر المثل. ثالثا يؤخذ منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقفت المرأة طويلا فلم يرد أن يكدر خاطرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أريدك حتى يسر الله ذلك الرجل الذي طلب إنكاحها إياه. رابعا يؤخذ من قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة جواز مثل هذه العبارة في طلب النكاح. خامسا حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصحابي، حيث قال إن لم يكن لك بها حاجة. سادسا يؤخذ من قوله هل عندك من شيء تصدقها أن الصداقة مطلوب في النكاح ولا يصح النكاح بدونه. سابعا يؤخذ من قوله ما عندي إلا إزاري هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. ثامنا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إزارك، كأن هذا الاستفهام استفهام إنكار، أي كيف تصدقها إزارك وأنت لا إزار لك. تاسعا يؤخذ من قوله التمس لو خاتم من حديد أن خاتم الحديد يجوز أن يجعل صداقا إذا كان له قيمة. عاشرا اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يعتبر صداقا، ولذلك حد أم أنه ليس له حد، إلا أن قول الله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، ومعنى ذلك تطلبون بأموالكم، إذا فكل ما يسمى مالا يجوز أن يكون صداقا. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول هنا المال الذي يستطيع أن يتزوج به. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع يعني عنده قيمة النكاح صداق والنفقة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن أجل ذلك وقد اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يكون صداقا، فذهب مالك إلى أن أقله 3 دراهم وهو المقدار الذي تقطع فيه اليد، وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله 10 دراهم، وذهب الشافعي ومن معه إلى أن كل ما يسمى مالا ويمكن الانتفاع به جزءا يكون صداقا، واستدلوا لذلك بحديث المرأة الفزارية التي تزوجت على نعلين، إلا أن فيه ضعفا، وقد ضعف الحديث أيضا الإمام الألباني رحمه الله، ولفظه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، قال فأجازه، رواه الترمذي في كتاب النكاح، لكن قال الشيخ الألباني هذا الحديث ضعيف. وهناك حديث أخر في هذا، غير أن مفهوم الآيتين دال على أن ما لم يسمى مالا لا يكون صداقا، والمسألة من معترك الأنظار والذي يميل إليه القلب. يقول الشيخ النجم رحمه الله وما ذهب إليه مالك وهو أن أقل المهر 3 دراهم التي تقطع فيها اليد، لأن ذلك يسمى مالا. 11 يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يؤخذ منه النكاح على تعليم شيء من القرآن، وأقله 20 آية. فقد قال بعض أهل العلم ومنعه الآخرون، أي أن يكون القرآن تعليم القرآن صداقا، ومنعه الأكثرون، إلا أنه لا حجة لهم في المنع، لأن المشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، وليست الشريعة تؤخذ من العقول لكنها تؤخذ عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 إذا جاز النكاح على المنفعة المتراضى عليها قلت أو كثرت، فإنه يجوز على تعليم القرآن، وتعليم القرآن أعظم منفعة، والأصل في النكاح على المنفعة. قصة موسى مع صاحب مدين حين قال له قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهذا دليل واضح على جعل المنفعة صداقا، ومن ذلك تعليم القرآن. وجاز بعض أهل العلم النكاح على تعليم باب من العربية إلى غير ذلك. وإذا كانت أم سليم قد تزوجت أبا طلحة على إسلامه واعتبرت إسلامه مهرا لها، فإن كل منفعة تنتفع بها المرأة من عتق أو تعليم أو غير ذلك فإنه يجوز التزويج عليه على القول الأصح بالله التوفيق. وهذا يدل على سماحة الدين وسهولته، أنه ما جعل على الناس في الدين من حرج، الحمد لله. الحديث رقم 310 وآخر حديث في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة. قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أوليم ولو بشه. الشر موضوع الحديث الأمر بالوليمة. المفردات ردع، أقول الردع والردغ هو الشيء يكون له أثر في الثوب، وكأنه هنا المراد به أثر صفرة، لأنه منهي عن لبس الثوب المعصفر للرجل، ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه لم يقصد لبس ما هو مزعفر أو معصفر، وإنما كان ذلك من تقارب ثيابه مع ثياب زوجته، يعني ملاعبة لزوجته ونحو ذلك، فأثر هذا على ثوب الزوج. والزعفران نبات معروف. مهيم أي ما شأنك وما خبرك، ما شأنك وما خبرك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه تزوج بوجود ذلك الأثر في ردائه. قوله ما أصدقتها أي كم أصدقتها أو أي شيء أصدقتها. قال وزن نواة من ذهب. اختلف في النواة، هل هي وزن معروف أو أنه ما يساوي 5 دراهم أو ما يساوي وزنها. والذي يظهر والله أعلم أن النواة ثمن أوقية من الذهب. سميت هذه الكمية من الوزن نواة كما سموا نصف الأوقية نشا. المعنى الإجمالي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوب عبد الرحمن بن عوف شيئا من لون الزعفران ففهم أنه تزوج، فسأله عن ذلك فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار وساق إليها وزن نواة من الذهب. فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث أن هذا المقدار يصلح أن يكون مهرا ووزن 5 دراهم. ثانيا أن المهر في ذلك الزمن كان يسيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ينبغي للناس اليوم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلة المهر ليتيسر النكاح للشباب. ولذلك جاء في حديث أبو سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. ذكر الشيخ أحمد رحمه الله أن هذه 12 أوقية تساوي عندنا في العصر الحديث بالريالات السعودية 120 ريال سعودي. هذا مهر النبي صلى الله عليه وسلم ومهر بناته. واليوم كم؟ سبحان الله. أيضا وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا من الأدلة قال عمر رضي الله عنه لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. رواه لما أبو داود صحيح الإمام الألباني رحمه الله. رابعا من فوائد هذا الحديث أن تيسير المهور تسهيل للنكاح الحلال، كما جاء في الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أن تيسير المهور تسهيل للنكاح الحلال وإبعاد للشباب عن مواطن الريبة والفواحش. خامسا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة. قد ورد أيضا أن يكون الدعاء له ولزوجته، كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان أي هنأه ودعا له إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. سادسا يؤخذ من قوله أولم مشروعية الوليمة وأنها واجبة لهذا الأمر، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أن الوليمة سنة مستحبة. سابعا الوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس. ثامنا أنه ينبغي أن تكون الوليمة بعد الدخول، أي بعد دخول الرجل على زوجته. وقد اختلف أهل العلم في وقتها متى تكون، وقال بعضهم بعد العقد وقال بعضهم بعد الدخول، وأقول إن الأشهر أنها تكون بعد الدخول. تاسعا المرجح أنها تكون بعد الدخول الوليمة، وهذا ما جرى عليه عمل كثير من المسلمين والأئمة. عاشرا، قوله أولم ولو بشاه، يراد بلو هنا أنها للتقليل، ومما يدل على أنها تكون بعد الدخول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاه لما عرف أنه تزوج، وراء أثر الزعفران على ثوبه، يدل هذا على أنه دخل بزوجته ثم حصلت الوليمة بعد الدخول. الحادي عشر، أنها مهما يكن فإن الوليمة لا تتجاوز الكبشين أو الثلاثة في عرف الأقدمين. الثاني عشر، ما أن ما يفعله الناس اليوم من الإسراف في الولائم أمر لا يقره الشرع، بل هو يعتبر من الباطل الذي يأثم العبد عليه، إذ إن بعضهم تصل الذبائح عندهم إلى فوق 40، وهذا لا شك أنه بذخ لا ينبغي فعله من المسلم المتبع لأوامر الله عز وجل. بالله التوفيق. قد يقول قائل يعني سيأتون الناس كثيرين وأحتاج أني أكرمهم، فنقول له قلل المدعوين فتقل معك عدد الذبائح، يعني اقتصر على الأهل الناس القريبين الأعزاء من الأقارب أو من الأصدقاء، فتقل بدل ما تذبح 40 تذبح 10 ذبائح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.